الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمة عليه السلام مقدمة للبحث لا بد من كتابة شيء وهو الوجود في نفسدة الوجود في نفسدة هو مطلق والإخلاق سارة والإخلاق سارة هو اللا بشرط المقدمي. وقد تقدم أن اللا بشرطية هنا ليست كيدا، وتارة يكون الإخلاق لا بشرط تسمي فهو قيد من القيود. وتارة يكون بشرط شيء، فالكلي كالإنسان والجزئي كزيد. فإن رجعت هذه المراتب والكثرات إلى نفس الوجود كان تشكيكا فإذا قلت وجه بناء على نظر القائلين بتشكيك الوجود أن الوجود حقيقة واحدة ذو مراتب، كل مرتبة حتى الضعيفة من المراتب هي وجود وإنما تختلف الوجودات في الشدة والضعف. وإن رجعت إلى تجليات وظهورات تلك الحقيقة الواحدة كانت الوحدة وحدة شخصية عرفانية، وعليه فلا تكون هذه الأمور إلا ظهورات لتلك المرتبة. فلا توجب تغيرا في ذاته وحقيقته، لأن هذه الظهورات والتجليات تلزمه في تنزلاته ومراتب ظهوره، فإذا على قول العرفاء ليست المراتب لها شأن من حقيقة الوجود، وإنما الوجود هو تلك الحقيقة الواحدة اللامتناهية. لكن النور من شأنه أن له ظهور وإشراق، فمن ظهوراته وإشراقاته الناتجة من أسمائه وصفاته هي التجليات والظهورات، فالظهورات شأن من شؤون تلك المرتبة اللامتناهية، وإذا كانت شأنا من شؤونه فلم تكن أمرا في أدائه وفي مقابله، وإنما هي محض الظهور أي محض الآية والعلامة الصرفة، وإن لم يكن لها شأن من التحقق الذي هو من شأن تلك الوحدة الحق الحقيقية. أرجو التوجه. ولا يريد العارف أن ينكر وجود الوجودات الإمكانية، بل كل إصراره بضيق من التعبير يريد أن يقول إن الحقيقة هي حقيقة الوجود الإثني، وأن كل شيء سواها لا استقلال له. فالكلام في إثبات الاستقلالية والمعنى الإثني بتمام معنى الكلمة، وضرب الاستقلالية وهدمها بكل معنى الكلمة لغير تلك الحقيقة، فهو كلام وتأكيد لضرب استقلالية في عالم الإنسان وجعله ربطا وتدليا بتمام معنى الربط والفناء والتدلي، وإلا فلا حلول ولا وحدة، ولا يقول بالحلول أو الوحدة إلا الجاهل. ولهذه الحقيقة الحقة أوصاف عليه السلام سلبية، منها أنها ليست بجوهر ولا عرض، لأن الجوهر ماهية لو وجدت في الخارج لكانت لا في موضوع، والعرض ماهية لو وجدت في الخارج لكانت في موضوع. فالمستفاد من هذا أن الوجود زائد على الجوهر والعرض، لماذا زائد؟ لأنها أماهية لو وجدت في الخارج، فإذا الجوهر والعراض بما هي ليست بوجود، لو وجدت في الخارج لكانت كذا أو كذا، في حين أننا نعلم أن الأجناس العالية متباينة، فلا الجوهر عرض ولا العرض جوهر، فهما قد دخلا تحت أمر هو أعم منهما وهو ذلك الوجود، وما كان أعم منهما هو ليس بجوهر وليس بعرض، لأن الأعمية هنا ليست أعمية جنس في مقابل فاصل، لأن الأعمية هنا ليست من صنف المقولات والحقائق والكليات الخمس، وهي النوع والجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص، بل هنا المراد تعريف رسمي وليس رسما في مقابل الحد المنطقي كما تقدم. ولكن الوجود ليس زائدا على نفسه، لأن الشيء لا يزيد على نفسه، فالوجود زائد على الجوهر والعرض كما قلنا الآن، لكن الوجود ليس زائدا على نفسه، لأن الشيء لا يغاير ولا يزيد على نفسه. وأيضا الجوهر والعرض من الماهيات، والوجود ليس بماهية والوجود ليس بماهية، لا يزيد على ذلك. والعرض محتاج إلى موضوع، والعرض محتاج إلى موضوع، والوجود لا يقوم بموضوع، والعرض يحتاج إلى أن يتقوم بموضوع كالجوهر، والعرض ليس من شأنه، والوجود ليس من شأنه أن يتقوم بشيء. وأيضا لما كان الوجود مأخوذا في تعريف كل من الجوهر والعرض فهو مشترك بينهما، فلا بد أن يكون أعام منهما، أعام منهما، لأنه لو كان مرادفا لأحدهما لما أخذ في تعريف الآخر، لما أخذ في تعريف الآخر. وحنصل لو كان هو من حقيقة الجوهر لما أخذ في تعريف العرض، ولو كان من حقيقة العرض لما أخذ في تعريف الجوهر. فإذا التعريف هنا ليس حديا ولا رسميا منطقيا، وليس المراد من الأعمية ما هو من شأن الكليات الخامس، من شأن الكليات الخامس. ثم يتعرض القيصري إلى أن الوجود ليس أمرا اعتباريا، ثم يتعرض القيصري إلى أن الوجود ليس أمرا اعتباريا، لأنه قد نسب إلى شيخ الإشراق، لأنه قد نسب إلى شيخ الإشراق أنه يقول باعتبارية الوجود، أنه يقول باعتبارية الوجود، كقوله لو كان الوجود أصيلا لكان له وجود، لكان له وجود، فيلزم التسلسل. ورد بأن الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر، لا بوجود آخر. أرجو التوجه. تقدم كرارا على أن القول بإصالة الماهية وكون الوجود أمرا اعتباريا لا نتعقله ولا نتصوره، وإنما هي كلمات صدرت في الآونة الأخيرة لا عين ولا أثر لها في كلمات القدماء أبدا وأصلا وبتاتا، لأن كون الوجود بكثرة العاقل هو المقابل للعدم أمر بديهي ضروري لا يحتاج إلى إقامة دليل ولا برهان. فلا يأتي المتكلم الحكيم والعارف أن يتكلم في البديهيات. فإذا حينما يقول القائل إن الوجود هو الأصيل، ليس مراده أن الوجود هو الأصيل، أو الوجود ليس بأصيل واعتباري ما هو المتداول في أذهان الناس، بل مراده أن ذلك الأمر الاعتباري وهو المفهومي الذهني لا يعقل أن تكون له الإصالة في مقابل متن الواقع وحقيقة الأمر الخارجي. إما أنه هذا يريد، إما أنه يريد أن يقول أن ما نتكلم عنه من الإصالة من بعد ما قطعنا مرحلة المنطق وجئنا لنتكلم عن الحقائق الخارجية، ولو تكلمنا عن المفهوم لكان مرآة، لا تكون الإصالة لتلك المفاهيم، لأن المفاهيم بما هي مفاهيم لا اعتبار لها، هي من شأن الذهن، هي من اعتبارات الذهن، وما كان من اعتبار الذهن كيف يكون محطا لكلمات الحكماء والعرفاء؟ إما أنه أراد هذا الأمر، فأراد من الإصالة المتن الواقعي في مقابل المفهوم، أو أراد من كون الوجود أمرا اعتباريا، أي لحاظ الجمع الذي يلحظه الذهن وإن كان بمرآتية الخارج، هذه الجمعية وهي الوجود بما هو حقيقة وحدوية واحدة، هذا اللحاظ الجمعي الاعتباري، فإن المجموع بما هو مجموع لا واقعية له في الخارج، لأن المتحققات هي الأعيان المتحيثة بحيثياتها وبتحققاتها الخاصة الوجودية، لا بما لها من العنوان الجمعي، والعنوان الجمعي أمر اعتباري. أكرر العبارة، أو مراد القائلين، أو مراد القائلين باعتبارية الوجود أن هذا الوجود الذي يلحظ منه السراية إلى متن الواقع والخارج للوجود المفهومي، هذا وإن كان حقيقة واحدة فإنه اعتبار من الاعتبارات، لأن متن الخارج، لأن متن الخارج والواقع ليس حيثية جمعية اعتبارية حتى تكون هي تلك الحقيقة الواحدة المجموعية، لأن المجموع بما هو مجموع أمر اعتباري. حينما يقال مجموعة جيش، المجموعة أمر اعتباري، والتحيث والتقرر للجندي المعين كزيد وعمر وسقي كالخارج، لا لتلك الجمعية، لأن الجمعية بما هي جمعية لا تقرر لها، فالمتحقق في متن الأمر والخارج هو تلك الحقيقة الإسمية وتلك الحقائق الإنسانية بناء على التشبيه، أو هو تلك الحقيقة الإسمية بما لها من التجليات، لا العنوان المجموعي، فإن العنوان المجموعي اعتبار من الاعتبارات. ينسب إلى شيخ الإشراف أنه يقول لو كان الوجود هو الأصيل لكان موجودا، ولو كان موجودا للزم أن يكون للوجود وجود، ولو كان للوجود وجود لتسلسل. مثلنا نقول لو كان الوجود موجودا للزم التسلسل، لكن ليس الوجود موجود بوجود زائد على نفسه حتى يلزم مثل هذه العبارات. فلعل شيخ الإشراف أراد من هذه التعابير أن ينفي هذا الوهم، لا أن يثبت أمرا واعتبارية للوجود. ولذا بكل صراحة من القول، كما تقدم في المنظومة أشرنا إلى ذلك، بكل صراحة من القول يقول إن المجردات إنيات مخلص، يقول إن المجردات أي العقول أي الملائكة إنيات محضة، والإنية المحضة يعني وجودات بلا ماهية، فلو كانت الإطالة في عالم الإمكان فرضا فضلا عن كونها في كل العالم للماهية، كيف يقول بأن الوجودات المجردة إنيات محضة؟ فإذا قوله بإنيتها المحضة يدل أن الرجل ما كان يتوهم أن تكون الإطالة للماهية، وما كان يقول بإطالة الماهية واعتبارية الوجود كما نسب إليه، وأصبح الآن في قروننا المتأخرة من البحوث الأساسية بحث إطالة الوجود في مقابل إطالة الماهية. هذه بحوث تخرج الإنسان عن ثمرة البحث الحكمي إلى أمور بديهية يسير فيها بلا أي جدوى وبلا أي فائدة. وإن كان الآن كأنها أصبحت من الأمور المهمة في الحوزات العلمية أن الإطالة للوجود أو أن الإطالة علما للماهية، كلام متين على أنه لا ربط لأحد البحثين بالآخر، أنه لا ربط لأحد البحثين في الآخر. قد يقول الإنسان يقول بإطالة لكن في مرحلة الجعل يقول بشيء آخر، على أن المجعولات في عالم الإمكان هي الماهية، هي الماهية، لأنه قد يكون الإنسان شيوعيا لا يعتقد بالجعل أبدا ولا يقول به ولا يعترف به، بل هما بحثان مختلفان لا ربط لأحد البحثين بالآخر. لكن نقول ما هي الماهية حتى يقول شيخ الإشراق وهو من أعظم فلاسفة الإشراق أن يقول أن الإطالة ولو في عالم الجعل والإمكان هي للماهية؟ الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا اقتضاء، عبر عنها بعبارة ثانية هي لسان الفقر والقبول للفيض في أزاء الامتناع، في أزاء الامتناع. وإذا كانت هي في حقيقة الإنسان فكيف يقول بإطالتها؟ فإذا أراد أن يقول الشيخ كما أنا في كتاب المثل النوري أشرت إلى ذلك، فإذا أراد أن يقول الشيخ على أن الآثار كلما يضعف الوجود، كلما يضعف الوجود تكون الآثار للماهيات أي لتلك الحدود ولتلك السلوب التي هي تزداد حينما يضعف الوجود. ولذا فرح أن الآثار للماهيات في عالم الطبيعة، ثم جاء في عالم التجرد فقال هي إنيات محضة. فإذا ما أراد من الإطالة أي التعين والأثر للماهية، لأن الماهية إما حد أو لا اقتضاء أو ما شاكل هذه الأمور، فلا يريد أن يقول أن الأثر لها أو أنها هي المجعولة بلحاظ الجعل، بل أراد أن يقول على أن الوجود إذا ضعف كانت آثار العدم والظلمة والشرور بارزة عليه، كانت آثار العدم والظلمة والشرور بارزة عليه، فكأن الأصيل وكأن المتقرر في دائرة عالم الوجود الطبيعي هي الماهيات، أي هي تلك، أي هي ضيق الوجود، وضيق الوجود شر وحد وقيد وما شاكل هذه الأمور. فما أراد أن يقول أن المجعولة هي الماهية، الماهية ليست بشيء حتى تكون مجعولة، بل أراد أن يقول على أن الآثار لتلك الحدود الضيقة في دائرة الطبيعة، ولذا برزت الشرور أكثر وأكثر، وكان التضاد والتزاحم الوجودي في عالم الطبيعة. وهو بنفسه لو كان يقول بإصابة الجعل للماهية لقالها أيضا في المجردات. والحال عباراته صريحة على أن المجردات إنيات محضة، فكيف يفرق في إصالة الجعل في عالم الإمكان بلحاظ المجردات وبلحاظ المادية؟ وهذا أمر غير معقول أن يقول به وأن ينسب إلى شيء الإطلاق. فإذا نقول مراد القائلين بالاعتبارية إما بلحاظ المفهوم أو بلحاظ المفهوم الساري إلى المصداق، لكن سريانه إلى المصداق بلحاظ وحدته الجمعية لا واقعية لها في الخارج، لأن شأن الجمعية شأن اعتباري يرجع إلى الذهن ولا تحيث وتقرر له في الخارج، فهو بهذا اللحاظ اعتبار من الاعتبارات، لأن المتحيث المتحقق في الخارج في عالم الإنسان هي الوجودات الخاصة، وكل وجود ليس وجودا جمعيا مع الآخر، والمتحقق في عالم الكون والتحقق الوجودي هو الوجود الواجب والوجود الممكن بما لها من المراتب التشكيكية، وهذه المراتب التشكيكية لا تجمع بجامع وحدوي وتكون وحدة جمعية الخارج، وإنما هي تعينات خاصة، والتعينات الخاصة هي المتقررة لا ذلك الأمر الاعتباري بمعنى الوحدة الجمعية. واضح العبارة؟ أو تقول المراد من الاعتبار، أو نقول المراد من كون الوجود اعتباريا أن ما يدركه الذهن مهما بلغ في القوة فهو علم حصولي، والعلم الحصولي معرفة للحقائق بالعرض لا بالإطالة، معرفة للحقائق بالعرض لا بالإطالة، لأن مثل مفهوم الوجود وإن كان بمرآتية الخارج، ومفهوم الشيئية وإن كانت بمرآتية الخارج، ومفهوم الحق أو الحقية وإن كانت بمرآتية الخارج، فهي كحقائق مشيرة إلى ذلك الأمر الحقيقي الذي لا يكون بالمدارس الإدراكية ولا يلحظ بالمدارس الإدراكية. فالوجود بأي لحاظ لوحظ هو اعتبار من الاعتبارات التي هي ترمز وتشير إلى حقيقة لا متناهية ليست قابلة أن تكون حاضرة لدينا، لامتناع حضور اللامتناهي في المتناهي. فإذا كما وأن لضعف الوجود الحرفي إذا قلنا هو نسبة، هو معنى حرفي، هو كذا أو كذا، نريد أن نشير بأمر لآخر لضعفه لا نتمكن أن نراه، كذلك المسألة هنا بالعكس تماما. كلمة الوجود وكلمة الشيئية وكلمة الحقية هذه من شأن الإشارة والحكاية. الحكاية إلى واقع الحقية، وواقع الحقية لا نهاية التحقق ولا نهاية التحقق، محض الوجود ومحض النور، ومحض الوجود ومحض النور، مهما كنا أو نكون لا نتمكن من حكايته، من مشاهدته، من النظر إليه. ففي اعتبارات تريد أن تحكي واقعا، ففي اعتبارات تريد أن تحكي واقعا، ففي إشارة كإشارة المحض، كإشارة كإشارتنا بقولنا معنى نسبي ورابط وحرفي. فلبحث الوجود هنا كانت إشارات بحقائق أخرى. وكذلك هنا ما نتصوره ونقوله ونتكلم به هي اعتبارات لا ربط لها بواقع الحقلية، لا ربط لها بواقع الحقلية، لأن واقع الحقلية محض لا نهاية الوجود، ومحض لا نهاية الوجود بما لها من واقعها في عالم غيبها، وفي عالم أحديتها، وفي عالم واحديتها وأسمائها وصفاتها، وفي عالم شأن أسمائها وتجلياتها، ما نقوله اعتبار في مقابلها، ما نقوله اعتبار في مقابلها. فهي اعتبارات على قدر سعتنا الوجودية، فهي اعتبارات على قدر سعتنا الوجودية، كل واحد يقتبس من أنوارها بما هو لا بما هو أكثر من ذاته. فإذن بناء على قول قائل يقول باعتبارية الوجود، بناء أن أنكر أصل الادعاء، لكن أقول بناء على وجود قائل كشيخ الإشراقي أو غيره أنه يقول باعتبارية الوجود وإصالة الماهية، هو أحد هذه الاحتمالات أو مرادف أو مراد القائل، على أن الماهية بلحاظ ذاتها أبسط الاحتمال الجديد، أو مراد القائل أن الماهية هي من أوصاف عالم الإنسان، فبما هي لا استغاء، ولا استغاء لا يوصف بثبوت أو سلب، ولا استغاء بما هو لا يوصف بثبوت أو سلب، وبلحاظ الذهني بغض النظر عن الوجود الذهني، بغض النظر عن الوجود الذهني، هي اعتبارات نفس الأمر والواقع. فهذه ليست مرادة من الإطالة لو قال قائل بإطالة المهي. فإذا أين الإطالة؟ يريد أن يقول هذا القائل أن الوجود بما هو وجود حيثية وعنوان مثير إلى التحققات الخاصة، إلى التحققات الخاصة والأقدار الوجودية المعينة، والأقدار الوجودية المعينة مع واقع إطارها المتحقق به، وهو ماهيتها ليست شيئا آخر. فالتحقق بذلك القدر الوجودي المعبر عنه بالماهية، لا لعنوان الوجود الذي هو حيثية مفهومية عامة بلحاظ الذهن اعتبارية وبلحاظ الخارج لا تحقق لها، لأن المتحققات تعينات معينة، وبلحاظ الذهن اعتبار من الاعتبارات الذهنية، فكيف تكون الإصالة بأمر وفي الخارج لا تحقق له وفي الذهن هو اعتبار ذهني؟
فإذن التحقق للماهية بأي معنى؟ يعني لذلك القدر الوجودي، والقدر الوجودي هو البارز المتحقق في الخارج، والقدر الوجودي هو البارز المتحقق في الخارج، لا الوجود بما هو وجود، لأن الوجود بما هو وجود يأخذ تعينه، وإذا أخذ تعينه لا يكون الوجود بما هو وجود. إن أخذ تعينه الوجودي كان واجبا، وإن أخذ تعينه الانبساطي كان الواحد الصادر من الواحد، وإذا أخذ تعينه بلحاظ الآثار المعينة الخاصة كان وجودا مقيدا خاصا كسماء أو أرض أو ملك أو كذا، فأين تحقق الوجود بما هو وجود؟ فإذن حينما يقول القائل بناء على القول بإصالة الماهية أراد من الماهية فيه، ما هو أراد من الماهية؟ لا اختلاع، ولا أراد الماهية بمعنى الكلي العام، يعني الماهية بما هي ماهية إنسانية، هذا ما أرادها. أراد من الماهية الماهية الخاصة في الشخصية، والماهية الخاصة في الشخصية هي واقع القدر الوجودي، وواقع القدر الوجودي هو المتحقق، فالإطالة له لا لذلك العنوان، سواء كان مفهوميا أو خارجيا، لأنه على الفرضين لا تحقق له. واضح العبارة؟ لأنه على الفرضين لا تحقق له. لا أن الوجود لا تحقق له، لا يريد أن يقول القائل الوجود لا تحقق له، الوجود بهذا التريان لا تحقق له، المتحقق بلحاظ المتحقق بلحاظ الوجود التشتيتي هي تلك المراتب الوجودية بما لها من الشدة والضعف، وتلك ليست هي الوجود بما هو وجود. والمتحقق بلحاظ العرفان هي الحقيقة الحقة، هي الحقيقة الحقة، والحقيقة الحقة بما هي حقيقة الحقة، تلك المتحققة بما لها من التجليات والظهورات، لا السريان بما هو سريان، لأن السريان بما هو سريان يجعل الشيء حقيقة واحدة. وفي الواقع أين الإنسان من الوجود؟ وأين التجلي من الذات والحقيقة الإلهية؟ فالإنكار لمن؟ الإنكار لذلك العنوان الذي يجعل الحقيقة واحدة بوحدة واقعية لم يلحظ فيها تجلي ولا ظهور ولا ذات ولا أي ولا فعل ولا صفة ولا غير ولا وحدة ولا أحدية ولا واحدية. لعل المتكلم يريد أن ينكر مثل هذه الأمور، فقال بالإصالة للماهية، أي قال بالتعين للوجودات الشخصية الخاصة لا لذلك العنوان الساري. واضح العبارة؟ ثم يقول القيصري لو كانت الحقيقة بشرط الاشتراك من الأمور الاعتبارية لا يلزم من ذلك أن تكون الحقيقة لا بشرط الاعتبار أيضا لا يلزم من ذلك أن تكون الحقيقة لا بشرط، صلح العبارة، لا يلزم من ذلك أن تكون الحقيقة لا بشرط اعتبارية أيضا، اعتبارية أيضا، فإن كون الوجود بشرط العموم والكلية اعتباريا لا يلزم منه كون الوجود ألا بشرط أمرا اعتباريا، أمرا اعتباريا. أرجوك. يقول القيصري: لو كان الوجود بشرط الاشتراك والكلية، يعني بشرط العموم، أمرا اعتباريا يرجع إلى الذهن واعتبارات الذهن، لا يلزم أن يكون الوجود لا بشرط المقسمي أمرا اعتباريا. إن كان الوجود بلحاظ الكلية بلحاظ الاشتراك، هذا أين موطنه؟ الذهن. إذا كان هذا الذي هو موطنه الذهن أمرا اعتباريا، لا يلزم أن يكون الوجود لا بشرط المقسمي، وهو حقيقة الوجود الشخصي بما له من الآثار والتجليات أمرا اعتباريا. وحمثلا، فإذا كون الوجود الاشتراكي الاعتباري الكلي الذي هو لا يتحقق إلا في موطن الذهن أمرا اعتباريا، لا يلزم منه أن يكون الوجود ألا بشرط المقسمي، وهو حقيقة الوجود. لو حقيقة الوجود بمعناه الشخصي العرفاني الذي يتكلم هو عنه، أن يكون حقيقة الوجود أيضا أمرا اعتباريا. واضح المثل؟ فأورد بعض الصراح إشكالا على هذه الكلمة للقيصري، على هذه الكلمة للقيصري، فقال: والحق إن الماهية بشرط الكليات من الأمور الاعتبارية الماهية بشرط الكلية، يعني الإنسانية الكلية، هذه من الأمور الاعتبارية. والقائلون باعتبارية الوجود يقولون باعتباريته مطلقا، القائلون باعتبارية الوجود يقولون أن الوجود أمر اعتباري مطلقا أينما حل في الخارج أو في الذهن، لأن الإطالة للماهية. والحق أن الوجود بشرط الكلية إذا أريد منه، والحق إن الوجود بشرط الكلية إذا أريد منه متن الخارج والواقع لا يكون أمرا اعتباريا، وإن كانت الماهية بشرط الكلية من الأمور الاعتبارية، لأن موطنها الذهن. أقصد بعبارة، يقول هذا القائل إن الوجود بشرط الكليات لا يكون من الأمور الاعتبارية، لأن الكليات الملحوظة عند الفلاسفة أو عند العرفاء هي سعة الوجود، لا الكلية المنطقية عليه السلام التي هي سعة المفهوم. وإذا كان المراد من الكلية الوجودية هي السعة الوجودية، فإن أريد منها السعة بما لها من التشكيك فهي حقيقية واقعية، وإن أريد من السعة هي السعة بمعنى لا نهاية الوجود ومحض الوجود ومحض التحقق وهي الوحدة الشخصية، فهي أيضا ليست أمرا اعتباريا، فشيخنا كيف تقول على أن الوجود بشرط الكلية اعتباري؟ لا الوجود إلا بشرط اعتباري. لا شيخنا، حتى الوجود بشرط الكلية ليس باعتباري، لأن مراد الفلاسفة ومراد العرفاء من الكلية هي الكلية المصداقية، هي الكلية بمعنى السعة، لا الكلية بمعنى الاعتبار المفهومي. إذا قال المنطقي كلي، لأن محط كلماته هي المفاهيم، يريد المفهوم. لكن العارف إذا قال كلي يريد منه سعة المفهوم، سعة الوجود، وسعة الوجود هي لا نهاية الوجود، ولا نهاية الوجود هي حيوية وتحقق، وهي حقية وليست بأمر اعتباري. بل وإن كانت الماهية بشرط الكلية من الأمور الاعتبارية لأن موطنها الذهن، لكن لا يلزم من هذا أن يكون الكلي الطبيعي أمرا اعتباريا، بل هو موجود بوجود أفراده. أنتم يقول حينما يقول القائل الماهية الكلية من الأمور الاعتبارية، هل يلزم منه أن تكون الماهية الطبيعية من الأمور الاعتبارية؟ الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده، فاللحاظ يختلف. الماهية الكلية أي الذهنية كالإنسانية من الأمور الاعتبارية القائمة باعتبار المعتبر وهو المتصور، لكن الماهية بمعنى الكلية الطبيعي هذه حينما كانت تلك اعتبارية لا يلزم أن تكون هذه أيضا اعتبارية، فإن هذه يوحظت بلحاظ الأفراد، فهي موجودة بلحاظ أفرادها. فكذلك الوجود بلحاظ المفهوم هو اعتبار من الاعتبارات، لكن الوجود بما هو لفظ مرآة للخارج، المراد مثل الواقع للمفهوم. وإذا كان المراد مثل الواقع تكون السعة والكلية عرفانية، أي سراهية وبسطا، فهي لا نهاية الوجود التي لا يغيب عنها شيء، فهي لا نهاية الوجود القائمة بذاتها المقومة لما هو من شأن ذاتها وهي التجليات. أو تقول بعبارة فلسفية، هي لا نهاية الوجود الاسمي القائمة بذاتها المقومة للمراتب الإمكانية بما لها من التشكيك.
رد هذا القول من القيصري حينما قال عليه السلام إن الوجود بشرط الشرك فيه أمر اعتباري، حينما قال إن الوجود بشرط الشرك فيه أمر اعتباري، رد أن الوجود لا بشرط، أن الوجود لا بشرط بل يرد لأن الوجود لا بشرط وهو الوجود، وهو الوجود بما له من الشرك والسعه، هو الوجود المنبثق فهو أمر حقيقي لا اعتباري، لأن البحث عن الحقيقة في متن الواقع وليس عن المفاهيم حتى يكون الوجود، حتى يكون الوجود المنبثق، حتى يكون الوجود المنبثق بشرط الشركات أمرا اعتباريا. نعم، الوجود بلحاظ الذهن كل مرتبة من مراتبه اعتبارية ذهنية، هذه مقدمة للدخول في تفصيل عبارات الكتاب، في تفصيل عبارات الكتاب ولنهاية الوقت تطبيقها على الكتاب غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.